بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد الحديث المعصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فصول في سيرة الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل، مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم. فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة رضي الله عنها يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم، وكان أكثر ما يعتريه الصداع صلى الله عليه وسلم. فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له
لإرضائهن جميعا، وإقامة العدل بينهن في ذلك والقسم، مع أن هذا لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح. هذا القسم بين زوجاته لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه بالسوية، وكان لا يفضل امرأة على الأخرى في هذا، مع كونه غير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما شق عليه ذلك أن يطوف على سائر نسائه مع حصول هذا المرض، استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. نعم.
فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له، فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم،
أي بنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، مع أن زوجاته قد راجعنه في ذلك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يوصي أبا بكر رضي الله عنه. ولعل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى إمرته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا استدل عمر رضي الله عنه بمثل هذا على تقديم أبي بكر في الخلافة، فقال في السقيفة: وقد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، يعني في حياته، أفلا نأمنك على ذلك بعد موته؟ ولهذا اختلف أهل العلم، هل كانت خلافة الصديق بالنص أو كانت بالاختيار؟ وعليكم السلام. هل كانت بالنص أو كانت بالاختيار؟ والراجح أنها كانت بالاختيار، لأنه لو كان النبي قد نص على ذلك ما اكتبع الأنصار في السقيفة، ولا احتاج أبو بكر إلى بيعة، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كان نص على ذلك، لكن كانت بالاختيار، بدليل أنها خلافة حصلت ببيعة المسلمين له، ولو كانت بنص ما احتاجت إلى بيعة، ولا قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير وغير ذلك، ولا قال أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وأراد أن يبايع عمر أو كذا. لو كان الأمر كذلك لما اختلف المسلمون في هذا، لكن كانت بالاختيار، باختيار الصحابة رضي الله عليهم. لكن كانت مع ذلك هناك إشارات قوية تشبه النص، ولهذا لو قيل بهما معا، يعني بالاختيار الدال عليه مثل هذا الاختيار من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس، وأيضا جاءته امرأة وسألته ثم قالت: يا رسول، قالت: أتيني غدا، قالت: إن لم أجدك، قالت: أجدين أبا بكر رضي الله عنه. هناك مقدمات وأمور تشبه النص في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم.
أيوة، استثنائه للصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض ولازم، وكان احيانا يخرج تخط رجلاه في الارض كما جاء في الصحيح. نعم. لكن وجع صلى الله عليه وسلم وجعا عظيما حتى انه كان يغشى عليه كما جاء في الصحيح، كان يقول اريق علي من سبع قرب لم تحلل اوكيتهن لعلي احد الى الناس. نعم.
فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من امره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى صلى الله عليه وسلم خلف الصديق جالسا.
يعني في مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف الصديق جالسا. نعم.
وقد صلى صلى الله عليه وسلم خلف الصديق،
وصلى الصحابة وراءه قياما، هذه المرة ما جلسوا. أما في صحة صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قبل أن يمرض وكان قد أصيب وأتوا في بيته فصلى جالسا، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. لهذا اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، في الحديث الأول أشار لمن يجلسوا، وفي هذا الحديث لم يشر إليهم بالجلوس. فمنهم من قال هذا الحديث الأخير نسخ الأول، ويكون قيام جلوس المأموم خلف الإمام إذا كان جالسا يكون منسوخا منسوخا. وهنا من قال بل الجمع أولى من النسخ، بأنه يجمع بين الأمرين، بأن الإمام إذا دخل قائما، إذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس صلوا وراءه قياما، وأما إذا دخل جالسا صلوا وراءه جلوسا، والجمع أولى من طرح أحد الدليلين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جليسا فصلوا جلوسا أجمعوا. ولعل هذا القول هو الأقرب، وهو الجمع بين الدليلين، بأن هذا يحمل على أن الإمام إذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس صلى المأمون وراءه قياما، وإذا جلس صلى وراءه جلوسا. طيب ما الحكم لو أنهم صلوا قياما على كل حال؟ هل الصلاة تبطل؟ الصلاة لا تبطل. نعم.
شون هل يجوز ترتيب الإمام مثلا عنده شلل أو شيء يرتب في مسجد؟
الأولى ألا يرتب إمام عنده مرض يقعده دائما، يكون به قعيدا دائما، الأولى ألا يرتب. لكن لو كان هو الأقرأ ولا أحد يصلي بالناس إلا هو لا بأس، لكن الأولى أن لا يرتب مثل هذا ويرتب غيره. نعم.
وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، فالمشهور أنه الثاني عشر منه، وقيل مستهله، وقيل ثانيه، وقيل غير ذلك. وقال السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة تاسعة ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أم بعضها كاملا وبعضها ناقصة. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قالوا ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه، وفي بعضه نظر، وقيل
يعني تهذيب الأسماء واللغات. نعم. يعني أن أبا بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وله 63 سنة، وكذلك أبو بكر وعمر وعلي وعائشة، كذا ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات، لكن يقول في بعضه نظر. المشهور نعم أن أبا بكر مات وله كذلك 63 سنة، وعمر كذلك. نعم.
تهذيب الأسماء واللغات شنا ولا تهذيب السيرة؟
تهذيب الأسماء واللغات. نعم.
ولي تهذيب السيرة برضه.
نعم.
وقيل كان 60، وقيل 5.
الحاشية هنا في تهذيب الأسماء واللغات. الحاشية يقول تهذيب الأسماء واللغات. نعم.
وقيل كان 60، وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وعلى كل مثل هذا قد يغتفر تحريره، لأن العرب قد تجبر بعض الأشياء، يعني يكون 63 فيطلقون 60 مثلا، أو يجبرون كسرا فيقولون 65، مثل هذا يغتفر في تحريره. نعم.
فاشتدت الرزية.
قال في الحاشية: أخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري والنسائي في فضائل القرآن عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين. من هنا اختلف العدد، والمشهور 13 سنة. لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10، وطبعا بعث على رأس 40، فيكون مجموع 60 سنة. وأخرج البخاري عن أنس أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا عند البخاري. وكل هذا الذي يظهر لي أنه لا اختلاف فيه، وإنما هذه طريقة العرب في نطق العدد، فمثل هذه الكسور قد تجبر، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. قالت في رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فمسألة 60 و63 و65 كلها متقاربة، والأشهر أنه صلى الله عليه وسلم مات على 63 سنة، ولا يخالف هذا القول بال60 ولا القول بال65. نعم.
فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر.
مكة في المشهور 13 سنة، لكن لعلهم يحسبون مثلا سنين الدعوة، يعني بقي 10 سنين يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات كانت دعوته سرية، ثم أمر بالجهر بها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم.
فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر.
كل هذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول في حاشية: هذا القول هنا في لما ذكره المصنف إذا لم أجدها كلها كما ذكر المصنف. نعم.
فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم.
نعم، ما أصيبوا برزية أعظم من هذه. النبي صلى الله عليه وسلم معهم يرجعون إليه، والوحي ينزل عليه. لو لم يكن في وجوده صلى الله عليه وسلم معهم إلا نزول الوحي لكفى. كيف وجوده صلى الله عليه وسلم خير في كل شيء؟ لكن لله عز وجل حكمة بلغة، والله عز وجل يحفظ دينه، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق ومحفوظ. نعم.
وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وأصيب المسلمون بنبيهم.
أي أول الأمر نتيجة الذهول الذي يعني حصل للمسلمين بسبب موته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال: إنه لم يمت، وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه. وما جناس وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
الله أكبر. المؤيد المنصور أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أولا في أول الإسلام، فما تزعزع قط، ولما جاءوا له يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وعاد وكذا، فما زاد عن أن قال: لئن قال ذلك فلقد صدق. فما تزعزع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المؤيد أبو بكر رضي الله عنه، فهو المؤيد المنصور أولا في أول الإسلام، وآخرا عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال المنطق الذي ما قاله إلا هو، ما قاله سواه. وجاء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما طابك حيا وميتا يا رسول الله. ثم صعد المنبر رضي الله عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم.
فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وكلهم يحفظ هذه الآية وهي موجودة عندهم، لكن كأنها نزلت الساعة، كأن الوحي نزل بها. فالإنسان قد يذهل مع شدة الخطب وكذا، قد يذهل الإنسان، ولهذا الإنسان لا يؤاخذ في مثل هذه الأحوال. نعم، شدة فرح، شدة حزن، لا يؤاخذ في مثل هذه الأحوال، لأنها أحوال طارئة. نعم.
وكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا هذا من توفيق الله للعبد. الآية قد تكون محفوظة، لكن الاستدلال بالآية في موضعها هذا مزيد توفيق من الله سبحانه وتعالى، يوفق الله عز وجل لها من يشاء. وإلا كل الأمة، وإلا أمة السنة تستدل بالآيات من القرآن ومن وتستدل بالحديث من السنة. كل من قد يحفظ القرآن، لكن الاستدلال بآياته على المراد هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. وأن يعلم العبد أن هذه الآية دل على كذا وأنها في الباب كذا، هذا توفيق. ولهذا كم من حافظ القرآن وهو لا يعي شيئا في فهمه، ما يفهم. وقد لا يكون حافظا للقرآن لكن قوي الحجة بالقرآن، قد لا يكون حافظا إياه، يحفظ بعض القرآن لكنه يستدل بالآيات في موضعها. ولهذا مر معنا في أدوات المجتهد أنه ليس باللازم أن يكون حافظا للقرآن وحافظا للسنة، لكن يعرف كيف يستدل بالقرآن والسنة. فعلم المجتهد عائد إلى الفهم وإلى طريقة الاستنباط والاستخراج وإلى صفة التعامل مع النصوص. أما أنه حافظ، ما وجدنا هذا من علوم المجتهد. من علوم المجتهد أن يكون حافظا كم ألفا مثلا، وأن يكون حافظا للقرآن كاملا وبقراءاته، وأن يكون حافظا لكذا، وأن يكون حافظا لكذا. لا شك أن الحفظ عظيم، لكن أنا أقصد أنه ليس من علوم المجتهد، إنما المجتهد كيف يتعامل مع النصوص الموجودة عنده وكيف يفهم ويستنبط. فالإنسان قد يكون حافظ النص وأخوه أحفظ منه، ومع ذلك ما يستطيع أن يستدل بالنص على الموضع المراد، على الموضع المراد. سبحان الله، مر معنا أخونا إبراهيم جاءنا بخطبة المأمون وكيف ابتلى أهل السنة والجماعة في مسألة خلق القرآن. والله كلامه كأنه كلام أحمد في نصرة السنة، لكن في نصرة البدعة، ويعتقد أنه ينصر السنة، وأن من يذهب إلى القول بأن القرآن صفة الله عز وجل، هؤلاء رؤوس الضلال، هؤلاء ما ميزوا بين خالق ومخلوق. سبحان الله، شوف قوة، مثل ما ترى قوة أحمد في نصرة السنة، ترى قوة هذا في نصرة البدعة، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ويأمر إسحاق بن مريم بجمع الناس وابتلاء الأئمة واختبارهم، لأنه لن يوافق على أن يتولى أمر المسلمين واحد من هؤلاء الذين يحدثون الضلالة في المسلمين، والذين يلبسون على الناس دينهم. سبحان الله، سبحان الله. ولهذا استجاز تعذيبهم واستجاز سجنهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول أما يقرؤون، الله عز وجل قال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وجعل بمعنى خلق، وكأنما سبحان الله دخلت الشبهة عليه بقوة حتى اعتقدها دينا يبتلي به الناس. والآيات بيقرأها ويستدل بها ويجعل الجعل هنا الخلق. لكن أئمة السنة رحمهم الله وفقوا إلى الفهم العظيم، وما مناظرة عبد العزيز الكناني التي لا يمل الإنسان من قراءتها، ما يمل الإنسان من قراءتها، إلا أكبر دليل على الفهم الدقيق للسلف وتوفيق الله عز وجل للسلف الفهم. وللقرآن موجود عند الخوارج القرآن، وعند المعتزلة القرآن، جميع الطوائف عندها القرآن، إلا الروافض حرفوا ما يعتقدون أن هذا القرآن. أما كل فرق المسلمين من الخوارج إلى المعتزلة إلى الأشاعرة إلى الجبرية إلى القضية، كلهم عندهم القرآن ويستدلون بآيات القرآن، لكن على معتقداتهم السابقة. فالحفظ شيء، والفهم والاستنباط والاستدلال شيء آخر، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يهدى الإنسان إلى الآية فيستدل بها. ولقد كانت هداية الصديق من هذا النوع أعظم هداية، فما تزعزع يوما رضي الله عنه في موقف وقفه، وما وقف أبو بكر موقفا إلا موقف حق قط في حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل المرتدين ولم يقبل منهم إلا شرائع الإسلام. والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك. وقف خير قيم، ولهذا صدق عمر حينما قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. شرح صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. لذا ما كانوا يعدلون به أحدا في السقيفة. أبو عمر أبو عبيدة ما عدل بأبي بكر أحدا، ولا تشرف عمر لها ولا أرادها ولا 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 شك في يوم أن الأمة تقدمها الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يديم الثناء على أبي بكر رضي الله عنه دائما، ويكل الأمر إليه دائما ويراجعه رضي الله عنه، يعلم قدر الصديق رضي الله عنه، يعلم قدر الصديق رضي الله عنه. فهذا الموفق الصديق، ولشيخ الإسلام كلام عظيم في التفريق بين مقام الصديقية ومقام عمر الملهم المحدث، كلام عظيم. نعم. فهنا يقول ابن كثير: وجاء الصديق المؤيد المنصور أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الله أكبر. نعم.
ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة.
إخواني، الناس اليوم يختلفون في أدنى شيء، في أقل شيء، وهذا الخطب كان خطبا جسيما. سبحان الله، قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع الأنصار في السقيف. شوف، اجتمع على المسلمين، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق يقوم في الصحابة. نعم، تقدم إلى المحراب كثيرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أول مرة يصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب في الناس وأجمع الأمة بعد رسول الله على كتاب الله وعلى دين الله عز وجل الذي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في إرساء قواعده، فاليوم لا يقبل إلا دينه. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا فقه عظيم جدا، هذه خطبة الإسلام، هذا كل القرآن والسنة، هذا القرآن والسنة بجميع نصوصهما هي في هذه العبارة التي قالها الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لا نغلو في رسول الله، لم يكن ربا ولا إلها، إنما كان رسولا نبيا مؤيدا مبلغا. إذا مات المبلغ بقي دينه، دين الله عز وجل دينه باق، وهو سبحانه وتعالى المعبود الحي الذي لا يموت، فلم تعصف به العواطف ولم يتلعثم. وهذا تأييد لأن الموقف هذا ما يحتاج اهتزاز، وهذه فائدة الراسخ. الراسخ ما اهتز، ثبات الراسخ ثبات للأتباع. إنما لو قال أبحث أشوف أراجع أعمل، ضعف الموقف، ضعف الموقف، التردد يضعف، لكن الثبات كأنما ينطق بوحي يثبت الأتباع. وهذا لا يصل إلي إلا الراسخون، إلا الراسخون تكون الفتن عظيمة، ومع ذلك يقف الراسخ بثبات، بثبات يفتي بدين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له عند كل محنة وفتنة له عباد يقومون بنشر دينه والثبات على ذلك. ولهذا لما تطالع سير العلماء تجد ثباتا عجيبا، ثبات أحمد توفيق، كما قال بعض السلف: لقد قام مقام الأنبياء، قام في الأمة مقام الأنبياء. هذا الثبات الذي أعطاه الله عز وجل أحمد، ثبت به أحمد، ثبت به أمة الإسلام. شيخ الإسلام رحمة الله عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب في زمانه وعصره، ولم يكن في بدء الأمر من ينصره ومن يحوطه، بل كان يتعرض لما يتعرض له رحمه الله تعالى، ومع ثبته الله ثباتا عجيبا كأن نبيا يمشي في الجزيرة. ربما عشرة قرون عادت إلى فيها إلى دين الجاهلية في الغالب الأعم، حتى جاء ستة قرون بعد الأربعمائة أو كذا عادت هذه الأمور الجاهلية إلى الجزيرة، حتى جاء رضي الله رحمه الله تعالى يحيي في هذه الجزيرة دين محمد صلى الله عليه وسلم في غربة شديدة جدا، لكن الله أيده ووفقه ونصره حتى صار له أتباع، حتى وصل أتباعه إلى أن يكون دولة عظيمة أقامت التوحيد وراسلت الملوك كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى يومك هذا والحمد لله لا يوجد قبر مشهور يعبد في هذا المكان. فهذا تأييد من الله عز وجل. تجد سبحان الله، قد يكون الإنسان يبدو لك أنه ليس بذاك القوة والثبات، لكن الله يستعمله. فعند كل فتنة، عند كل بدعة وعند كل إحداث يحدثه أهل البدع الأهواء يقيض الله عز وجل ويستعمل الله سبحانه وتعالى من ينصر دينه ومن يقوم بحمله ورفعه، وليس كل أحد يوفق لهذا، لكن من وفق أولا وفق ثانية، ومن وقف في خندق العبودية أولا استعمله الله عز وجل، لأن هذا مقام شريف، هذا مقام الوراثة للأنبياء، فليس كل أحد يصلح هنا، لا منافق ولا متزعزع، إنما الله يستعمل في مثل هذه المواقف من يكون حجة للناس. وهذه والله ليست بمؤهلات وقت الفتن، إنما هذه بمؤهلات سابقة، فتلك نتيجة وليست بداية، هذه ثمرة وليست وقت البذرة، إنما ثمرة تقطف وقت هذه الفتنة والمحنة. فهذا الصديق حفظ الله عز وجل بالأم، فما إن كان هذا الحدث حتى أعلم أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة، مسألة صعبة جدا أن الأنصار يجتمعون على تولية أمير منهم، هذه ليست مسألة بقى في نزول على ركبتين ولا مسألة، في مسألة صعبة خطيرة، ومع ذلك يأتي الصديق إلى السقيفة ويحسم المسألة توفيق من الله. يقول عمر: فما زورت كلمة إلا قالها الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يرتد من يرتد من العرب، سبحان الله، ماذا يصنع معهم؟ كيف يتعامل؟ ثم جيش أسامة الذي أصر على إنفاذه، ولهذا خلافة الصديق كانت سنتين وبضعة أشهر، لكن كانت من أصعب أزمنة الخلافة الراشدة، لأنها كانت خلافة الإرساء والتثبيت للإسلام في الجزيرة وتأديب المخالف، وكل ذلك والصديق يستعين بربه قائلا: والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي بيدي ما رجعت. هذا ثبات السلفي، هذا ثبات السني الذي ينظر إلى الدين والأثر ولا ينحرف عن ذلك مهما كان الناس، لا يلتفت إلى كثرة البناء. يا إخواني السابق يا إخواني، بناء الطالب يا إخواني إلا الله عز وجل ينفع به وقت الفتن يا إخوان، بناء الطالب يا عبد الله يا طالب العلم، بناء علمي، بناء إيماني، الإنسان ما يجد متى تأتي الفتن، قد تعصف قد تعصف قد تعصف برؤوس ورموز، فيفتن الناس بهذا فتكون فتنة على فتنة، فتنة الحدث وفتنة التبديل والتغيير من رموز كانت الأمة تجتمع حولها، فيجتمع عليك الفتنتان العظيمتان. فلو أن الله ما يؤيد هذا الدين ببعض الناس لغاب عن الناس، فهذه تحتاج، ولهذا مؤهلات طالب العلم يا إخواني مؤهلات عظيمة يا إخواني، ليست المسألة مسألة يحفظ المتون واستدحن فيها واختبر فيها، إخواني عقلية شخصية توفيق لجوء إلى الله وقوف في خندق عبادة هضم المسائل، مسائل الطوائف المنحرفة، التركيز على العقيدة، معرفة مسالك وطرق العلماء والتعامل مع هذا، سعة الأفق، الشخصية المرنة المحتسبة. ما هو ليس كل شخصية سبحان الله ولا كل إنسان يصلح لقيادة الأمة في أزمنة الفتن، ولهذا قد يكون الإنسان طالبا لأكبر شيخ وما ينتفع به، ربما تجلس مع واحد عند شيخ من 20 سنة وتجد هو هو سطحي، يدعو إلى نفسه، ينظر إلى حاله، شخصية ما تصلح. ولهذا تربية طالب العلم ليست سهلة يا إخوان، ليست تربية طالب العلم سهلة، سهلة صعبة 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 جدا صعبة، لأنها مؤهلات في الحفظ والفهم والشخصية والاحتساب ومعرفة العلماء وكيف ينتفع من العالم وكيف ينتفع من الكتاب. بعض الناس يجلس يا إخواني يبقى طالب علم يظن أنه هو متقدم وكذا، ويجلس يا إخواني مع الكتب يدور رأسه كل يوم طالب منها جديد، أنا يا جماعة بدلي كذا فأنا راجع عن قولي. يا أخي أنت كنت بتقول أمس، نعم ما في إشكال، الإنسان إذا ظهر له الحق تبعه، وهو ما يدري أنه الذي ظهر له إنما هي فتنة جديدة وضلال جديد وليس هو الحق، لكن كل يحسب أنه يحسن صنعا، لكن من الذي فعلا يسير على الحق وهو موقن أنه حق، أنه دين الله عز وجل. أحمد رحمه الله ما درس الناس كتبا كاملة، أحمد كان يواجه دولة المأمون ودولة الواثق والمعتصم بكلمات قليلات، ايتوني بدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، ما يزيد على هذا. الصديق ما درس الأمة كتبا، إنما هو أخوان الرسوخ والتوفيق والتأييد العظيم. ما قاله الصديق يوم الحديبية، ما قاله الصديق يوم الإسراء والمعراج، ما قاله الصديق يوم موت النبي، ما قاله الصديق في حرب المرتدين إلى أن مات الصديق على هذا، كلمات هي جامعة للإسلام، كليات. ولهذا عجبتني كلمة لأحد أهل العلم اسمه محمد بهجة الأثري، ويترجم لابن عبد الوهاب في رسالة، يعني يمكن نجعلها في الدورة أو نأخذها في وقت آخر. أعجبتني كلمة منه وهو يحلل شخصية محمد بن عبد الوهاب، وفي نهايته يقول بأن منطلق هذا الرجل الذي وفقه الله به أنه كان لا يعمد إلى جزئيات، كان يعمد إلى كليات، إلى كليات، فما وافق وجاهد وصبر وانتقل بالدعوة من هنا وهناك إلا بكليات، حتى أيده الله عز وجل بهذا الأمير الذي نصر دعوته. كليات العالم، كليات تغني عن كثير من الجزئيات، كليات هي خلاصة القرآن والسنة، خلاصة فهم القرآن والسنة. فالتربية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى احتساب، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى معرفة أولويات، تحتاج إلى اللجوء إلى أحضان العلماء والانتفاع بهم. إيه يعني أجلس أمام الفوزان ولا أنتفع به؟ إيه يعني؟ إيه يعني أجلس أمام الحيدان أئمة عصر وزمان؟ إيه يعني أكون تلميذ الألباني برأسي، تلميذ مقبل برأسي برأسي، فيموت مقبل فأنا ضده، يموت ألباني أنا ضد الألباني، شخص وأنا شخص آخر، كل الذي يربطني بالألباني ترجمة، أنا تلميذه لكن انتفعت به، صرت على طريقتي. الألباني الذي غزا علم العالم كله، الألباني الذي واجه ضروبا من المحن، كيف واجه وكيف نصر السنة هنا ونصر السنة هنا، وكيف صنف وحمل هما في نشر السنة. هل أنت الألباني فعلا؟ أنت ألباني على طريقته ولو كنت صغيرا؟ هل أنت فعلا ابن باز؟ هل أنت فوزان؟ هل أنت لحيدان؟ فقد يجلس الطالب يا إخواني، يجلس عبارة عن واحد يأخذ المعلومة يضعها في دفتره، لكن يتعامل بها، ينميها، يزكيها، يربط بها أمورا، بحيث يربط الكليات يوما بعد يوم. اللي في يوم من الأيام جلس في حلقة النبي فسأل النبي مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها بحدث ما هي، ابن عمر لما يعرف النخلة هنا، وكانت المعرفة معرفة استنباط ليست معرفة نص مباشر، معرفة استنباط، مثل المسلم مثل نخلة مثل شجرة لا يسقط ورقها، الربط بين المسلم وبين شجرة. حتى أن كبار الصحابة لم يهتدي إليه، لأن المسألة تحتاج استنباط، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى توفيق. هذه البداية، هذه البداية يكون في أحضان الكبار فيتربى على هذا الفهم والاستنباط، وقع في نفسي، وقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخلة، ويكبر هذا الاستنباط والفهم ليقود الأمة لما كبر، يقود الأمة في ضروب فتنتها ومحنتها، فيكون هو الجامع القائد الإمام. لا يبلغنا أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، ويدخل على ابن أبي مطيع ويقول ادفع وسادة لأبي عبد الرحمن. وسادة؟ ليس الزمن زمن وسادة، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقود ابن عمر الأمة مع أنه يخرج مع الحجاج في الحج، فما وقف بمسألة جزئية الحجاج القاتل، والله لن أخرج معه أبدا ولن أكون تحت لوائه لا في حج ولا كذا، لأن أترك الحج أحب إلي من أخرج مع الحجاج، لا يخرج مع الحجاج ويجمع الأمة على يزيد، وقد فعل جنوده ما فعلوا حتى نفع الله به، فكان إماما في الأمة في أزمنة الفتن. ابن عمر رضي الله عنه يجمع الأمة في هذا. ما يمنعك يا ابن عمر أن تقاتل؟ قال أمنعني أن الله حرم علي دم أخي. الآية محفوظة عند الجميع، قال على من تخرج؟ والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يستدلون عليه بالقرآن، اخرج قاتل، فإن الله يقول عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب؟ الآية موجودة ولا لا يا إخوان؟ قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لكن من الذي وفق إلى جواب ابن عمر الذي تربى في حلقة رسول الله وانتفع؟ انتفع. ما كان للصغير أن يجلس عابثا بحصير المسجد أو بحصبائه، إنما يجمع قلبه على رسول الله حتى إن النبي لا يسأل وكبار الصحابة يقعون في غير الجواب، وابن عمر يقول وقع في نفسي أنها النخلة. لك أن تتخيل جمعية ابن عمر قلبه على رسول الله حتى يفقه. فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فنظرت فإذا أبو بكر وعمر، تربية من الصغر. فقال هنا قاتلنا، إسقاط الآيات بقى، قاتلنا حتى لم تكن فتنة. نعم نحن أولى الناس بهذه الآية، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، فقمنا خير قيام وقاتلنا حتى لم تكن فتنة. وإنكم ما تقاتلون اليوم لتكون فتنة، اليوم أنتم تقاتلون فتنة. أنت خارج عن الآية، لست أنا الذي اعتزل الفتن، أنت خارج عن هذه الآية. أبو بكر ارجع، فلقد سمعت النبي يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فطالب العلم ليس التربية سهلة، احفظ البلوغ، احفظ الزاد، احفظ كل الكتب. ولهذا المشايخ في الأمة قلة، وطلاب العلم الذين ينتفعون بالمشايخ ولو جلس بين أيديهم المئات قلة. يا إخواني تسلسل الوراثة قليل في الأمة، تسلسل الوراثة قليل في الأمة. أما كثرة العلم والحفظ فكثيرة جدا، صغار يحفظون الصحيحين، صغار يحفظون مئات الألوف من الأحاديث. لكن الوراثة، القيام بهذا الدين والدعوة والصبر على هذا. ولهذا أرجو وأنا أخاطر نفسي قبل إخواني، إخواني العلم الحمل صعب، والدعوة وتربية الأمة ومواجهة الأمة. لما اليوم الواحد الطالب يعيش مع كتب، طالب شاب كل يوم برأي، كل يوم بقول، يأخذ الأمة ذات اليمين ذات الشمال، ومن يجتمع حول الطلاب حتى يفجع فيه بعد ذلك. وهذا راجع لماذا؟ لحداثة السن، لسفاهة الحلم، راجع لعدم الانتفاع. وإن قال ابن باز وإن قال الفوزان وإن قال كذا، ليست ترجمتك أن تجلس لهؤلاء، ترجمتك أن تنتفع بهؤلاء. إيه يعني جلست عند المشايخ 100 سنة؟ إيه يعني أنا قابلت ابن باز وأنا قابلت ما أدري وأنا من طلابي وزكاني ابن باز؟ لكن أين أنت من ابن باز؟ أين أنت من علم وحلم والانتفاع به؟ أين أنت من تحويل بذرة ابن باز إلى نخلة، إلى ثمرة، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ قادوا الأمة بماذا؟ مصعب في المدينة والنبي في مكة، ما كان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تربى على ما تربى عليه على يد النبي، لكن قاد أمة في المدينة وطأ المدينة لمقدم رسول الله. جعفر بن أبي طالب يتعلم من الرسول ما تعلم، ثم يحفظ الله به المسلمين في الحبشة حفظا عجيبا. هذا إمام المسلمين في الحبشة، كيف يواجه مكيدة قريش، وكيف يواجه ما كان عليه النجاشي، وكيف يقود أمته والقليلين معه إلى بر الأمان؟ أترون جعفر يا إخواني واجه الموقف هذا بحفظ نصوص؟ مؤهلات في الشخصية، مؤهلات في القيادة، مؤهلات في الاحتساب، مؤهلات عظيمة. وأنتم ترون أمامكم سبحان الله يعني طلبة كثر، لكن ما تجد بركة ولا تجد انتفاع ولا تؤمل إن ممكن هذا يقود الأمة في يوم من الأيام قيادة رشيدة ينفع الله به. إنما تجده سبحان الله مسائل جزئية، ولكن أنا أرجع اليوم إلى كذا، نعم رجعت إلى الحق ورجعت إلى كذا. وسبحان الله يبنى الواحد، يبنى الحق عند ربما في سنوات طوال شيء بسيط يسر حق صراط، حتى إذا انغمس فتنة وجدت الأمر فرطا. يعني مثلا واحد ممكن يبدو له والله أنا مثلا يعني تسرعت في المسألة الفلانية مثلا، أو يرى أن الحق في خلاف ما كان يعتقده في المسألة الفلانية، مش يرجع لشيخ أبدا، مش يتريث، مش يناقش، لا يوم ما تقع الشبهة مباشرة الديانة تقفز، أنا تبت إلى الله عز وجل، وإذا كنت أنا أغضبت أحمد مصطفى ما لا أنام. ويمكن أحمد مصطفى هذا مثلا، بلاش أحمد مصطفى، أحد من الناس قد يكون منحرفا ووقع الانحراف، لكن أنا وقعت شبهة عندي في أحمد أو وقعت شبهة عندي في إبراهيم، لا أنام. يا إبراهيم أنا بعتذر إليك، يا أحمد أنا راجع عن قولي فيك. طب اصبر اصبر، هذا رأي لك الآن قد لا يكون صوابا، اصبر، ارجع إلى أهل العلم، تريث تريث، فربما يكون هذا شيء قفز ما تفهمه ما تعلمه. فماذا تصنع بعد أن ورطت نفسك مع هذا الرجل؟ اعتذرت، مثل هذا لن يرجع بعد ذلك، لأن الشيطان يقول لك كل يوم ترجع تسقط من أعين طلابك، فتريث. فلهذا الطريق هذا طويل ولا يثبت في يصل في فناء إليه. شام تخرج رجلا، يمن تخرج رجلا، سبحان الله. شوف النهاية، في النهاية أقطار تخرج الواحد والاثنين، وفيها من الطلبة آلاف الطلاب، آلاف الطلاب، لكن في النهاية يخرج الواحد، يخرج الاثنين. هؤلاء هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء يقذفه الله في قلب العبد، وهذا بمؤهلات سابقة، مؤهلات باطنة بينك وبين الله، ومؤهلات ظاهرة قائمة على الاتباع والنهج السليم السديد الصحيح الذي تسير به، الفهم عن الله ورسوله. هكذا قاد الصديق رضي الله عنه الأمة، ولهذا ما اهتزت السفينة ولا انكفأت، وإنما صارت في مسارها الذي حدده لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، فصدهم عن ذلك وردهم، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أو بأبي عبيدة بن الجراح، فأبيا ذلك والمسلمون.
فدل هذا على أن خلافته لم تكن بالنص، ولو بالنص يجب على المسلمين أن يلتزموا بهذا، ولا يقول أبو بكر رضي الله عنه اختاروا عمر أو اختاروا أبا عبيدة أو كذا. نعم.
هل معنى وجود النص عدم خطأ على الصحابة؟
لا، ما يخفى على جميعهم، ما يخفى على جميعهم، قد يخفى على البعض نعم، لكن ما يخفى على الجميع. نعم.
فأبيا ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا فبيعه.
لكن نصوص النبي تشبه النص، ولذا استدل بها عمر بالمفهوم لا بالمنطوق، فمفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة على أبي بكر، يأبى الله إلا أبا بكر، يا أبا الله رسول إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فصلي منه، تجدين أبا بكر. نعم.
فأبى ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر، ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى
شرعوا في جهاز النبي، سبحان الله، قبل أن يدفن النبي. شوف كل هذا حادثة الموت، حادثة السقيفة، ثم شارعوا في تجهيز النبي، سبحان الله سبحان الله. يعني ما أسرع هذه الأحداث، لو لم تجد سبحان الله توفيقا من الله، والله لعصفت بالأمة في الدقيقة الأولى من موت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأمة الآن عاجزة تجتمع على منهج موجود، قال الله قال الرسول، وتفترق فيه إلى 73 فرقة. شاء الله عز وجل هذا كونا قدرا ليميز الله عز وجل، ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني الآن أنت بتختلف مع أخيك سبحان الله في أو مع أحد الناس في مسألة قد تكون قليلة، سبحان الله، وكل له رأيه. نعم.
ثم شرع في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وقشران مولياه يصبان الماء وشقران مولياه يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس بن خولة الأنصاري.
أسامة بن زيد وشقران مولياك يصبان الماء، إنما قالوا بيتي هم الذين غسلوا. وتقول عائشة لو استقبلنا من أمرهم صد بره ما غسله إلا أزواجه. نعم.
وساعد في ذلك أوس بن خولة الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين وكفنوه في ثلاثة.
عندنا ابن خولي الله أعلم. نعم. بكسر اللام يعني. نعم.
وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص.
نعم.
وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا لحديث جاء في ذلك راه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس. فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء ودفن صلى الله عليه وسلم.
أخرج ابن ماجه وابن سعد في طبقات ابن هشام في السيرة عن ابن عباس قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ثم أدخل النساء فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد لم يأمهم أحد. نعم.
شفنا إذا يعني حضر مغسل غسل الميت في مكان التغسيل ولكن يعني سينطلق ولن يستطيع أن يصلى عليه في المسجد.
هل ما في إشكال؟ آه لو صلى نعم لو صلى عليه ما في مشكلة.
نعم. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء سحرا في الموضع الذي توفي فيه. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء سحرا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها لحديث رواه الترمذي.
ذكر هنا في الحاشية أخرج ابن سعد في طبقات الطبري في تاريخ عن عائشة أنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي المجرف في جوف ليلة الأربعاء. نعم.
في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه.
قال في الحاشية أخرج الترمذي عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله شيئا ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه يدفنوه في موضع فراش. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر الملكي يضعف من حفظه. لكن الأمة اتفقت على هذا الأمة اتفقت على دفنه في هذا الموضع وقد اختلفوا ثم اتفقوا على دفنه في هذا الموضع وما يدفنوا في حجرة عائشة إلا لشيء سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان إسناد في هذا الحديث ضعيفة لكن ما فعلوا ذلك إلا لشيء سمعوه من رسول الله واطلعوا على هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفن النبي في حجرة عائشة ما دفن النبي في المسجد. ولهذا الاستدلال بهذا على جواز دفن الرجل في المسجد يقال لهم هل دفن النبي في المسجد؟ يقولون النبي في المسجد الآن نقول هل دفن النبي في المسجد أو هل بني على قبره مسجدا؟ عندنا صورتان إما أن يبنى المسجد على القبر وإما أن يدفن الميت في المسجد. إما أن يجعل القبر في المسجد وإما أن يجعل المسجد على القبر. فهل هذان إلى الساعة هذه إلى اليوم حصل النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم بني على قبره مسجد؟ الجواب لا. إذن ما الحجة؟ إذن ماذا تريدون؟ الصور الموجودة الآن ما هي؟ إما أن يدفن الميت في المسجد وإما أن يبنى القبر المسجد على القبر وكل هذا ما حصل إلى اليوم. فعلى ما تستدلون بهذا؟ أما الإدخال والتوسيع والإدخال إلى المسجد إدخال القبر إلى المسجد فإن حجرة عائشة ما زالت إلى اليوم حجرة عائشة ولم تهدم أسوارها ليكون القبر في المسجد لا حائل بيننا وبينهم. الغرفة سدت الغرفة بعد موت عائشة رضي الله عنها سدت الغرفة فلم يعد فيها منفذ. ولما جاءت التوسعة وكذا وادخلت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بقيت حجرة عائشة على ما هي عليه. ثم بعد ذلك ضرب سور ثان ثم سور ثالث من يومها إلى اليوم. حجرة عائشة هي حجرة عائشة إلى اليوم، والباب قد سد، ثم بعد ذلك أضيف جدار، ثم بعد ذلك أضيف جدار. ولهذا إذا جاء مسؤول كبير يدخلونه اليوم، إنما يدخلونه إلى السور الأول، ليس يرى قبر النبي. يعني ما تظن مسؤول ولا ملك البلاد يدخل في أسوار مسدودة، جدر ما فيها منفذ، ليس فيها منفذ. إذن الغرفة كما هي إلى اليوم، وأحيط بثلاثة الجدران كما قال ابن القيم رحمه الله عليه في النونية. فلا القبر أدخل مسجدا، فلا النبي دفن في المسجد، ولا المسجد بني على القبر. والغرفة لما وسع المسجد من هذه الجهة في زمن الوليد، إنما أدخلت غرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أما غرفة عائشة فهي باقية لليوم، لكن كانت تسعى من أمامها من خلفها، وأحيطت بثلاثة الجدران. لهذا هل أحد يطوف اليوم حول القبر؟ أبدا. هل أحد يتمسح بالقبر؟ أبدا. ولهذا إلى اليوم وقبر النبي لم يتخذ عيدا، وقد دعا الله عز وجل ألا يتخذ قبره عيدا. ثم إنكم تستدلون بهذا وتتركون صريح كلامه، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، وأنتم تتخذون القبور مساجد وتقولون انظروا إلى قبر رسول الله، انظروا إلى قول رسول الله، ليس إلى قبر رسول الله، انظروا إلى هدي رسول الله، انظروا إلى هدي الصحابة. فما كان أحد يدخل إلى حجرة عائشة يقف عند قبر صلى الله عليه وسلم ويطلب شيئا أو يقول ذكرا، أبدا. حتى عائشة لم تكن تلتفت إلى هذا، لأن في حجرتها كانت على قسمين، قسم فيه القبر ثم القبور بعد ذلك، وقسم تعيش فيه تسكن فيه تصلي فيه، يدخل عليها من يدخل عليها، بعيد هذا كله عن منطقة القبور. ولهذا لا يقال كيف عائشة رضي الله عنها صلت في هذا المكان، صلت في مكان غير المكان. عائشة تسكن في ناحية والقبور في ناحية. تظنون عائشة يعني كانت مع القبور تخالط، يعني القبور موجودة عندها تنام بجوارها تصلي بينها؟ أبدا. وقد ذكر الشراح ذلك. نعم.
خاف الصحابة خافوا أن يذهب الناس إلى المقبرة لزيارة الرسول وتحضره للمسجد، ولذلك اتخذوه في حجرة عائشة.
نعم، هذا من توفيق الله عز وجل، هذا من توفيق الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في هذا، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. لأنه لا شك أن النبي لو دفن في البقيع أو كذا، انظر ماذا كان سيحصل من غلو. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
في سنة التوقيف.
نعم.
هذا التوقيف.
إيه؟
هذا التوقيف.
اللي هو إيه؟
هو
دفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث يعني فيه ضعف، لكن كما ذكر الترمذي، لكن هو واقع الصحابة واختيار الصحابة عند اختلافهم يدل على أن هذا ما كان إلا بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. بداية من إسلامه.
نعم.
مش من الهجرة. نعم.
لماذا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بتولي أبي بكر
معه؟ هذه حكمة. أولا يأبى الله إلا أبا بكر. لكن حينما تأتي مثل هذه الأشياء حتى لا يقال مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس بكذا، وقد يكون فيما يكون، هذه حكمة يعني، ولأن الناس سيختارونه ولا يعدلون عنه، حتى يعلم أن الصديق رضي الله عنه ما كان يختلف عليه الصحابة. نعم. ولهذا عمر لما جاء قال إيه؟ إن أترك فقد ترك من هو خير مني، وإن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، وترك الأمر. فهذه مسائل يعني يدخلها الاجتهاد ولحكمة الله عز وجل البالغة. نعم.
وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة.
نعم.
قال آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ويتلوه الذي يليه إن شاء الله. قال الجزء الثاني أحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه. فصل: حجته واعتماره. ولم يحج صلى الله عليه وسلم حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر.
عندكم هذا القسم؟ عندكم. نعم.
ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع. وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر وهو غريب.
نعم هو غريب، والراجح أنه فرض في العام التاسع وليس في السادس. نعم.
وأغرب منهما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة، أما عمره
قال في الحشية. قال الإمام، قال ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأما القول ويتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وأتم الحج والعمرة لله. وقد كان الحج وعمرة قبل الفرضية، فالأمر هنا أمر بالإتمام ولا أمر بالفرضية؟ أمر بالإتمام. وذلك يقتضي، قال فليس فيها فرضية الحج وإنما فيها الأمر بإتمام وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك يقتضي وجوب وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. قوله هنا: فإن فرض الحج تأخر، قال فإن ولما نزل فرض الحج بادر الرسول إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فحج بالناس، هذا بعض الفرضية. أما أن النبي تأخر، تأخر سنة، لكن تأخر اشتغالا بفرض آخر وجب عليه، وهو دعوة الوفود. فإن العام التاسع كان يسمى بعام الوفود، لكن النبي ما تأخر صلى الله عليه وسلم بعد هذا العام. نعم. ولهذا فالحج واجب على الفور في أصح قولي أهل العلم، ويجب على الفور. نعم. نعم. هذا الحج في الاستطاعة. نعم. بل تأخروا ايه؟ لا، هذا يحتاج الى ثبوت، لان الله اعلم. لكن اما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر، فاخر اشتغالا بواجب، ولم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج اختيارا، لم يؤخر النبي الحج اختيارا، كان عنده عام وفود، وامر ابا بكر ايضا، لان الحج كانت حج ابا بكر كانت لتاسيس امور، ارسله ب حاجا أميرا للحج، ثم أمر عليا أن ينادي في الناس ببراءه، ثانيا أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا توفى ببيت عريان. فإلى هذا كان المشركون يحجون، فكان هذا العام فيه ما فيه، فلعل تنظيف البيت من هذا، ودعوة الناس إلى الدعوة العامة في صورة براءة وكذا، يعني أمور تقعيدية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغلا بالوفود وغير ذلك، إنما كان يمكن أن يستدل بذلك لو أن النبي أخره مثلا عن غير هذا، لكن النبي أخره لعلة، أخر النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، ولم يؤخره اختيارا. يعني النبي جلس في المدينة اختيارا، ما عنده وفود ولا عنده كذا، وجلس هكذا أبدا. نعم. مقدم القول فحج، القول الأحاديث الصحيحة فحج، الأمر به من بلغ أن يحج كذا فليحج. وقال في الحديث فإن أحدكم لا يدري قد يعرض له كذا، لا يدري ما يعرض له، فالأحاديث فيها فحج، إن الله فرض عليكم حج فحجوا، هذا هو. نعم.
شفنا من كان عنده استطاعة مالية للحج حاليا، ولكن عنده مثلا ولد سيتزوج،
وعنده ايه
ولد سيتزوج مقبل على الزواج، هل الاولى ان هو يزوجه ام
يمكن تأجيل الزواج هذا؟ يعني يمكن تأجيل زواج الولد،
هو يجهز فيه يعني، يقول هذا المال مدخر
لي. اذا تزاحم واجبان ننظر، واجب النفق على الولد ليتزوج اذا خيف على الولد، لكن اذا كان الولد ممكن يتأخر سنتين ثلاثة اربع سنوات او كذا يبقى يتقدم واجب الحج. إنما إذا تقدم واجبه، إذا كان الولد ما ينتظر ويخشى عليه الفتنة يبقى تقدم واجب النفقة، لأن الحج لمن استطاع عليه سبيلا. فمن كان عنده ولد يريد أن يزوجه يخشى عليه فزوجه ولم يبق عنده مال لم يكن مستطيعا. المهم أننا نقدم اللازم، إما نقدم حجا وإما نقدم زواج الولد. إن كان زواج الولد يمكن تأخيره قدمنا الحج، إذا كان ما يمكن تأخيره أنفقنا على الولد، وحينئذ لا يكون الأب مستطيعا، لأن الاستطاعة ما يتعلق بالنفقة الزائدة، نفقة الحج الزائدة عن النفقة الأصلية، تزويج الولد هذا من النفقة الأصلية، لكن هذا إذا كان يخشى عليه. إنما ولد مثلا عنده 25 سنة ممكن ينتظر 27-28، ينتظر الموسم القادم، ينتظر المشروع بعد ذلك أو غير ذلك، فيقدمه على الحج؟ لا، يقدم الحج. نعم.
أما عمره فكنا أربعا.
نعم.
الحديبية التي صد عنها.
نعم.
الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء بعدها، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته
القضاء بعدها يعني التي قضى عليها قريشا، وليس القضاء أنه من قضاء عمرة، أن العمرة السابقة في الحديبية ما حسبت ثم قضى هذه العمرة، تكون قضاء لهذا القضاء الذي هو ضد الأداء، لا، إنما القضاء يعني التي قضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لما قالوا ترجع هذا العام وتعود في العام القادم ومعك سلاح الراكب تعتمر. نعم. حج؟ لا، ما لا، ليست، لا ليست حج، لا عمرة، لا. نعم.
ثم عمرة القعدة،
كانت في ذي القعدة، جميع عمراتي في ذي القعدة، خلافا لما وهم ابن عمر لما قال إحداهن في رجب، فقالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن فما اعتمر النبي عمرته إلا كان معه، وما اعتمر النبي في رجب قط. نعم.
ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته التي مع حجته، وقد نعم. حج،
قال في الحاشية أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. نعم، هي اللي مع حجته هذه، لأنه أقبل لأربع خلين من ذي الحجة فاعتمر في ذي الحج، هذه العمرة الوحيدة. أما سائر عمراته التي كان أفردها فكلها في ذي القعدة. نعم. أما عمرة الجعرانة فقال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن محرش الكعبي. نعم. في الفضل والأجر، لم يعتبر عمرة في رمضان كحجة. نعم، في رواية كحجة معي، يعني في الثواب والأجر يعني. ما في شيء، ما في تناقض حتى عشان تجمع. ولو لم يعتبر ما تسنى له. نعم، فقد كان النبي يمنعه الأشغال، يمنعه أمور هي أهم من أن يعتبر في رمضان، فإن تركت فضيلة دل عليها النبي فلأفضل منه، كما إنه ما ثبت بدليل يعني واضح نصي أنه صلى الله عليه وسلم صام المحرم كله، معناه قال كما عند مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كذلك أيضا النبي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والمنقول من صيامه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرد الصوم حتى يقول لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم. طيب كل هذا أنت تورد إرادة واحدة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما لزم هذا الفضل الذي دل عليه أنه الأفضل منه؟ لأفضل منه كالرجل الذي يجاهد في الأرض ويفطر في رمضان، فتأتي أنت تحتج عليه وهو في الجهاد يفطر في رمضان لأنه يجاهد، تحتج عليه بفضيلة رمضان؟ أو تجي يوم الخميس والاثنين وهو مثلا على في باب إصلاح بين الناس، في باب سعي على أولاد، تقول أنت تركت هذا الفضل لأفضل منه. فإذا المقامات تختلف، في مقام من حيث هو، وفي مقام من حيث زمن ما، مكان ما، حادث ما، يكون أفضل من هذا بالإطلاق. مثل ما نقول علم أفضل النوافل، لكن حينما أتي أنا الآن مثلا عندي أخوان اختلف بينهما خلاف وشحناء، وأنا أستطيع أن أصلح الآن، أقول لا أنا أذهب عندي درس الآن؟ لا، هذا يتقدم. فالإصلاح بينهما يقدم على طلب درس علم. فالأمور تفهم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك الأفضل هذا إلا الانشغال عنه بما هو أولى منه، بما هو أولى منه. نعم.
وقد حج صلى الله عليه وسلم
كثيرة أصفاره صلى الله عليه وسلم، سافر كثيرا، ولهذا صيام يوم وإفطار يوم وكذا، لم يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم مع غزواته الكثيرة، مع أسفاره، مع كذا، فلهذا كان يسرد الصوم سردا أحيانا ويسرد الفطر أحيانا. نعم.
وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة وقيل أكثر، وهو الأظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين.
هذا قبل الهجرة، على ما كان عليه أهل الجاهلية من الحج والعمرة، هذا كان من بقايا دين إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ما يفعله، ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حتى قبل فرضية الحج وكذا لما حج كان يأتي عرفة. قال في الحاشية أخرج الترمذي وابن ماجه والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجاج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة. وقد كان أهل الجاهلية يعتبرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولهذا شاء الله عز وجل أن تكون عمراته صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل عدد غزواته وبعوثه. أما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن
التصيب، هذا مشهور يعني في السياق، لكن تحتاج إلى ثبوت من جهة الدلالة، من جهة الثبوت تحتاج إلى توثيق من جهة الثبوت، وهو حج صلى الله عليه وسلم قبل فرضية هذا الحج، لكن هذا مشهور في السير. نعم.
أما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة كنت معه في 17. وأما محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 38. وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق والله أعلم.
نعم.
قال: فصل أعلام نبوته. في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة، فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. أما لفظه ف في أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب. وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه بأن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة، فعجزوا.
وليس ذلك لأن الله عز وجل صارفهم كما تقول المعتزلة، فإن الله صارف العرب أن يأتوا بمثله، وإلا فهم قادرون أن يأتوا بمثله، لكن الله صارفهم، وهذا من أكذب ما يكون، فإنهم عاجزون أن يأتوا بكلام يكون ككلام الله سبحانه وتعالى، فإن الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين صفات وصفات المخلوقين. نعم. ولهذا الذي آمن بذلك وأذعن لذلك هم الفصحاء البلغاء، ما قالوا نحن نقدر ولكن ما ندري ما الذي يحصل لنا، كأننا مكتوفي الأيدي، لا، كأننا مكتوف الأيدي، وإنما أذعنوا لهذا الإعجاز، ولما سمعوه اعتقدوا أن هذا ليس كلام البشر، ليس هذا كلام البشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ولهذا كان يذعن هؤلاء لعظمة هذا القرآن، وإنما كذبوا به وقالوا أساطير الأولين تكذيبا منهم وجحودا وعنادا وليس اعتقادا. نعم. كالفرق بين صفات وصفات المخلوقين، كالفرق بين صفاته سائر صفاته كعلمه قدرته، لأن الكلام صفة، فلا يمكن أن يأتي أن يكون البشر على صفة كصفة الله كسائر الصفات، فليس علمه كعلمهم وليس قدرته كقدرتهم وليست رحمته كرحمتهم. نعم نعم. نعم. يعني يبعث بعض الناس، والله أعلم، قد يكون السرية بعدد معين والبعث قد يبعث بعض الرجال، والله أعلم. نعم.
لكن الغزوة والسرية شفنا الغزوة التي خرج فيها بنفسه والسرية التي
أي نعم فيها قتال وخرج عموم المسلمين فيها، أما السرية قد يرسل بعض الناس. نعم. ولهذا السرية تنفصل من الجيش. نعم في العدد. نعم.
وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وأخبرهم بذلك، فقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد، إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأله الهدى.
اللهم آمين. جنبنا الله وإخواننا الأهواء الردية والفتن المضلة، ثبت الله إخواننا على الحق وربط على قلوبنا بالإيمان والسنة، فإن هذا من أعظم توفيق الله عز وجل العبد أن يوفق للسنة، كما قال بعض السلف يقول رضي الله عنه: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. قال بعضهم: ما أدري أي نعمتين أنا بما أفرح، أن هداني أن وفقني عز وجل للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. نعم. أو كما قال.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم
أنك لم تكن من أهل الأهواء، نعمة عظيمة، سبحان الله، نعمة عظيمة أنك تكون على السنة الخالصة، ليس لك رجل تمشي وراءه، فخطأه خطأ هو الخطأ وصوابه والصواب، وما أوجبه فهو الواجب وما حرمه فهو المحرم، وإنما تمشي على النص وعلى ما تقر عند السلف. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة أنك لم تكن من أهل الأهواء. ما السنة؟ قال: ما لسم له إلا السنة. فالإنسان حينما يعتزل تلك الفرقة كلها ويعتصم بالكتاب والسنة كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. نعم هذا من نعمة الله ومن فضل الله، وهذا لا يترك كل أحد ولا يثبت عليه إلا الموفق. ولهذا يا إخواني لا تملوا من التذكير بهذا الطريق، وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. لا تملوا يا إخواني دائما في هذا الباب، قلوا عبارة واحدة: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يا إخواني ما تقولوا قد زاد، قلوا هل من مزيد. هذا الباب في كتبه، في أئمته، في الإطلاع على عبارات السلف، في حبكه، لا تملوا. فلسنا في هذا الطريق كابن تيمية، نريد أن نكون كابن تيمية. شوف الفرق، أنت بتقول المنهج أنا حفظه كحفظ ابن تيمية، أنت في هذا المنهج كابن تيمية. لا، فإن وصلنا لنكون كابن تيمية قلنا نريد أن نكون كأحمد، لا نمل حتى لو صرنا كابن تيمية، لقلنا نريد أن نكون كأحمد. فإن كنا كأحمد قلنا نريد أن نكون ككبار التابعين الذين خالطوا الصحابة وسمعوا منهم. وهكذا هذا الطريق لا تمل منه أبدا. قل هل من مزيد، تفرح بالعبارة السلفية، مش تقول العبارة دي ذكرت أمس، ولو ذكرت أمس ولو ذكرت الساعة، تفرح بالعبارة السلفية، تبحث، تفرح بالتقعيد السلفي، تفرح بتأصيل الأئمة، تفرح بكل هذا، تفرح، لأن هذا هو الغاية، هذا هو الأساس. يا إخوان الناس تفتن، تفتن صباحا ومساء، أذكى منك وأحفظ منك يفتنون، يفتنون والله ما فتنوا إلا لما التفتوا، واحد بس يلتفت كده يمينا وشمالا يضيع، والله يضيع. شبهة، مقطع، مقطع. رسالة ألفها بعض أحداث الأسنان، جمع فيها وحشد فيها نقولا على غير محلها فتشربها قلبه، توجيه شيخ أخطأ فيه فظلان توديلا، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. لهذا الطريق هذا لا تمل منه أبدا، لا تمل. قل هل من مزيد، هل من مزيد. وأنا أقول لك أنت، لا 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 أنت كابن باز، فضلا أن تكون كابن عبد الوهاب. مش أنت الآن تقول هضم التوحيد كابن عبد الوهاب، كابن باز، كابن عبد الوهاب، كابن تيمية، كأحمد. لا، إذا في مزيد أهو، إذا في مزيد، في مزيد، ليه تمل؟ في مزيد ليه تمل؟ طيب اكتفيت، اكتفيت، هذا قدرك. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بالقدر فكان وذيك مترا، لهذا صعب خلاص شبعنا، وهو متر واحد، هو متر واحد، واحد ودي مترين، واحد ودي عشرة، واحد ودي مئة، واحد ودي البحر المتوسط، حسب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا هم ينقضون عليه في النار بسبعة أيام لو متعن زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأنت تشرق حينما يكون واديك واديا ضيقا فتقول خلاص احنا شبعنا عرفنا. قال طلبة ابن عبد الوهاب له يوما ما، قال الشيخ محمد عرفنا التوحيد، التوحيد عرفناه خلاص، توحيد 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 عرفناه. واختبرهم الشيخ رحمه الله تعالى يوما ما. فلا تمل لا من التوحيد ولا من السنة ولا من الاطلاع على طريقة أهل الأهواء والبدع حتى تتجنب ذلك كله، حتى تتجنب ذلك كله. فسير على الطريق المستقيم وسير على السنة. والإنسان سبحان الله ما كل يوم يكتشف أنه عالم بهذا الطريق وكذا، لكن ربما كل يوم يكتشف أنه جاهل بهذه العبارة السلفية، بهذا التقعيد السلفي، بهذا الكتاب السلفي، بهذا بهذا بهذا. فلهذا الإنسان دائما يقول هل من مزيد، هل من مزيد. نعم نعم.
تعلم حتى تكون يعني لم تصل للانتهاء، ثم بعد ذلك إذا وصلت تكون كراح، ثم إذا وصلت تكون
أي. نعم، من باب يعني التنزل، ولن يكون أحد كابن تيمية، وإن كان هذا فضل الله يتيم من يشاء قد يكون في باب بركة لما عندنا النصوص يعني، ولكن هو الواقع أن من يأتي يكون أقل ممن سبق. لكن نقول حتى لو صرت ابن تيمية، حتى لو صرت أحمد، فإن أحمد نظر إلى من فوق، وإن ابن تيمية نظر إلى من فوق، وإن من فوق ابن المسيب نظر من فوقه، ابن سيرين نظر من فوقه، والصحابة نظروا من فوقهم، فكان ينظرون إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى أوائل الصحابة. نعم. هذا في الصحيحين. نعم نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه،
يعني يتيما. حجي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة هذا ثابت. نعم. وأنه لم يكن على طريقتهم بل أتى عرفة. نعم.
بس شغلنا واحدة الطريقة لم يكن الحج إلا قبل واحد.
ما في خلاف يا محمد. ما في خلاف يا محمود. نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه، يتيما بين أظهرهم، أمينا صادقا بارا راشدا، كلهم يعرفون ذلك ولا ينكره إلا من عاند وصفصط وكابر.
لأن الأنبياء يبعثون في شرف من نسب كما جاء في أسئلة هرقل. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم أميا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، وليس
في العقلانيون يرفضون هذا، قولوا النبي أمي لا يكتب ولا يقرأ، وأول ما نزل عليه اقرأ، فلو ما كان يقرأ كيف يقال اقرأ؟ كيف يقال اقرأ؟ وقال قبل موتي ادعوا لي بكتاب. فيريدون مثل هذه الأشياء، ويردون النصوص والأحاديث في ذلك بل والآيات، ويستدلون بالمتشابه، ويستدلون بالمتشابه، ويأخذون يقول لو كان النبي ما يقرأ ما قيل له اقرأ. لماذا؟ لأن جبريل نزل بصحيفة قال اقرأ، اقرأ ما فيها، ولا ماذا قال جبريل؟ نزل بصحيفة اقرأ، ولا ماذا قال؟ قال اقرأ، قال ما نبي قارئ، قال ثم أخذنا فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنا ثم قال اقرأ ثلاثا، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تشويق وتشويف ل معرفة ماذا يقرأ. قرأ ما ذكره له جبريل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى خديجة يرجف بها فؤاده، لكن أعطاه صحيفة يقول له اقرأ حتى نقول النبي كان يقرأ اقرأ. فهؤلاء يأتون بالمتشابه ويقول لم يكن النبي أميا، هذا من حكمة الله عز وجل حتى لا يقال إنها كتب السابقين قرأها. نعم.
وليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك، فجاءهم على رأس 40 سنة من عمره يخبر بما مضى مفصلا مبينا، يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق، بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل، ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك مهيمنا عليه دالا على الحق منه، وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة والسمت الذي لم يرى أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم، والعبادة لله والخشوع له والذلة والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله وزهده في الدنيا.
نعم. هذه من دلائل النبوة ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نشأ ليس كما نشأ هؤلاء بين كؤوس الخمر وبين التردد على بيوت البغايا، ما عرف هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نشأة عظيمة، نشأة التعبد وحبب إليه الخلاء، حبة للخلوة كما في حديث عائشة في الصحيحين قبل أن يوحى إليه بمدة. نعم.
وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر،
من أعلام نبوته أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه.
الله أكبر. ولهذا لما سأل هرقل بما يأمركم بما يأمركم وكيف نسبه فيكم سألوا عن كل هذه الأشياء ويجيب بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة ومن النسب العظيم المبارك ومن الدعوة إلى التوحيد وصلة الأرحام نعم.
فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة
وهو الصادق الأمين، كيف يكذب في هذه القضية وأنتم ما جربتم عليه كذبا؟ نعم.
فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب وما لمن كذب عليه وافترى؟ هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرائهم وأخبثهم.
قال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم.
ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله تعالى عنهم. وصلى الله وسلم عليه في تعاقب الليل وسلم في تعاقب الليل والنهار.
ما تعاقب الليل والنهار. نعم.
ما تعاقب الليل والنهار. ومن ذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره
من أعلام نبوته. فمن أعلام نبوته أيضا ما أخبر به في القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة. نعم.
من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة مما يطول استقصاؤه هاهنا.
فكان النبي يخبره بالشيء ثم يقع على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على نبوته وعلم من أعلام نبوته. نعم.
ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه
إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين المسلمين، وحصل. قال لعائشة كيف بك إذا نبح عليك كلاب كذا، وحصل. قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، وحصل. كل هذا حصل. نعم.
ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة، فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم من الأحياء لأن لا يكون قد سحرهم فأخبروهم
يعني وجود الآية، سألوا آية فكانت الآية العظيمة هذه، قالوا لا أنت سحرتنا سحرت أبصارا. نعم.
فأخبروهم بمثل ما رأوا
سحر مستمر. سبحان الله. كما قال سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليه باب السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور، يعني ولو جيء بالآيات. إذن الآيات ما تجدي معهم، ولو أننا نزلنا لهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله. فطالب الهدى يكفيه أدنى دليل، أما المعاند يا أخواني ولو جئته بكل دليل، هذا في المشركين واضح وفي أهل البدع كذلك. ولهذا لم يناظر أهل السنة أهل البدع، ولم يذهب الواحد إلى هؤلاء مثلا يناظر ويجادل، لأنهم لا يبغون هداية. أما من جاءك يطلب الهداية من هؤلاء فاجلس له واشرح له، ولو مكث معه اليوم اليومين والثلاثة طالما أنه يريد الهداية. لكن من لم يرد الهداية ولم يسأل عنها صعب أن ينقاد. ولهذا مهما تأتي لهم بالأدلة فإن الذي في رأسي من اعتقاد هو الدين الذي لن ينحرف عنه. الإخوان والإخوان والأشعري والأشعري والمعتزلي والمعتزلي والتبليغي والتبليغي صعب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى هداية البعض. وهؤلاء غالبا يكونون ممن إيه؟ ممن كانوا جهالا فمشوا مع هؤلاء تقليدا فمثل هذا. أما يعني واحد يؤصل وكذا من رؤوس هؤلاء ما سمعنا إلا النفر القليل جدا. نعم.
وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار وقد رواه غير واحد من الصحابة.
كان يرجع إلى السنة من يدعيها، كان يرجع لمنهج السلف من يزعم أنه على منهج السلف، دعوكم من إخوان أو تبليغ. فما رأينا واحدا من الرموز المعروفة رجع وخرج كذا وقال كنت أخطأت والثورات كذا ومنهج السنة كذا. سمعتم هذا يا إخوان؟ ما سمعتم هذا من الرموز اللي احنا طوال الليل ونهار فقط هم ما يزيدون. لسه واحد بسمع له مقطع امس نفس المسألة والمنشغلون بتصنيف الناس والتكفير والتفسيق والتبديع. ألا سبحان الله، هو المنشغل بتصنيف الناس بحق هذا ضد الحق؟ يبقى ده طعن في السلف كلهم اللي وضعوا علم اسمه علم الرجال، علم الجرح والتعديل. سموا لنا رجالكم، كانوا منشغلين بالتصنيف المذموم. نعم أهل السنة ينشغلون بتصنيف الناس على وفق ما صنفهم رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مش ده تصنيف ولا لا؟ أول سورة تقرأ في كل ركعة، أنت مصنف في كل ركعة، أنت مصنف في كل ركعة، كل ركعة تسأل الله أن يصنفك التصنيف المقبول وتحاكم الناس لهذا التصنيف. كل ركعة أكثر شيء تنشغل به 40 مرة كل في كل يوم وليلة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم؟ ما عرفت إلى اليوم من هم المنعم عليهم ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ إلى اليوم ما تعرفهم؟ أعرفهم. كويس، جميل، تعرفهم؟ أخبر الأمة بهم. طيب هؤلاء معاني ولا معاني وأعيان؟ يعني دول أوصاف بس كده بدون أعيان ولا أوصاف وأعيان؟ يعني في الوجود حاجة اسمها معتزلة رجال يعني وخوارج رجال ومرجاء رجال، ولا بس الإرجاء معنى موجود في المريخ والاعتزال معنى موجود في المريخ؟ هو الاعتزال ده راجع لمن؟ لرجل اسمه واصل بن عطاء اعتزل الحسن البصري، فعرفت الأمة الحسن وعرفت الأمة واصل. فلما يجي واحد يقول الحسن وواصل يقال منشغلون، حاجة عجيبة جدا. وكلام أتواصل به طلع على المنبر الذين ينشغلون بالتصنيف والتكفير والتفسيق والتبديع وما، يا أخي أنت إيه اللي مضايقك؟ لأن هو من المصنفين مش المصنفين، هو من المصنفين. وهو من المصنفين أيضا من جهة أخرى لأنهم يردون على أهل السنة الليل والنهار، اللي منشغل بالتصنيف اللي منشغل بالتصنيف دي كأنها آفة، كأن متفق عليه إن لو قلت فلان مبتدع فلان غير مبتدع بحق أن هذا يكون من الأمور المذمومة. لكن نعم نعم نحن معكم كل يوم. قل كده دائما، قل المنشغلون بالتصنيف على غير هدى، قل الذين لا يتكلمون بدليل. يعني حارب طائفتين، حارب طائفة تصنف بلا علم وحارب طائفة تميع بالجهل. حارب الطائفتين، خلي دعوتك مستقيمة، قل الوسطية في الجرح والتعديل بدل ما تأتي تميل جهة، لا خليها وسط كده. الذين كل فضل علم الجرح والتعديل وفضل تصنيف الأمة على وفق ده، تصنيف الناس ضرورة شرعية، ضرورة شرعية. تختم الفاتحة بالتصنيف وتبتدئ البقرة بالتصنيف، يعني التصنيف ملاحقك مهما تهرب. أيظن الواحد منكم أنه سوف هذا العلم؟ الإسناد من الدين، الإسناد له سلسلة مين؟ الأوصاف ولا سلسلة الرجال؟ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء سموا لنا رجالكم. يبقى ده أبكر منهج وقع في الأمة، اقتداء بكتاب الله العزيز اهدنا الصراط المستقيم. فهم يغضبون جدا مسألة ايه؟ التصنيف، مسألة التصنيف. طب احنا عرفنا الاعتزال بواصل والحسن، وعرفنا التجهم بمين يا محمود؟ برجل اسمه الجهم بن صفوان. واشمعنا الجهم؟ مع ان الاصل الجعد، لان الجهم هو اللي حمل القضية ونشر. عرفنا هذا يا اخواني، عرفنا هذا، عرفنا افراد هؤلاء ورد اهل السنة عليهم، وعرفنا كتب هؤلاء، وعرفنا هؤلاء احضروا فلان وفلان فلانة، وصار يمتحن بالرجال. فأسهل عبارة يخرج الواحد على المنبر ويقول الذين ينشغلون بالتصنيف مبتدع فاسق وهذه أوصاف وما أدري إيه وتحتاج إلى شروط وموانع. كلام جميل، كلام جميل، فإن طابقت الحق لن تقبل، لن تقبل. انما كلام سهل جدا يعني الجماعه اللي بيشتغلوا تصطيف ومش عايزين كده ويبقى الطالب لسه ما اتعلمش ويبقى الطالب لسه ما عرفش ويبقى لسه مش عارف حافظ ايه ولا عارف ناسخ ومنسوخ ولا عارف مطلق ومقيد ولا عارف كذا 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 ويصنف الناس ودول مبتدعه ودول مش عارف ايه ويبذل جهود العلماء ويبذل جهود المشايخ وكذا فين الحسنات ده الميزان له كفتين ولا له كفه واحده انتم ميزانكم بكفه واحده انما ميزان الاخره بكفتين في حسنات في سيئات في ما ادري ايه وهكذا يفعلون نفس الكلام وجهه لأحمد نفس الكلام وجه هذا الكلام لأحمد وجه هذا الكلام لابن معين وجه هذا الكلام لابن المديني وجه هذا الكلام للبخاري زي واحد مطلع يقول لك ايه ده شوف يعني ده البخاري من أدبه يا سلام فعلا ازاي بعلق انه كان يقول فلان في نظر واذا قلت فلان في نظر فهو واهن جدا وكذا كويس قوي يعني قال في نظر وخلي بالك اللي بقول في نظر واهن جدا انت قلت في نظر واهن جدا انت قلت فيه نظر خذوا علما انت قلت فيه نظر من انتقده فهو واهن جدا من انتقد فهو واهن جدا زي عبد الرحمن عبد الخالق كده لما يقول يقول شوفوا هم اهل السنه رووا عن اهل البدع المحدثين رووا عن اهل البدع وانتم كذا وكذا طب كويس رووا عن اهل بدع يعني قالوا هم اهل بدع انت الان تقول هم اهل بدع وروا عنهم ابدا فلا يعون ما يخرج من افواههم يا اخوان لا يعون ما يخرج من افواههم طب صحيح قالوا روايه المبتدع نعم روايه عن المبتدع كويس يعني سموه مبتدعا لكن ما حكم الروايه يبقى انت يلزمك امران الامر الاول تتبع اوصافهم انه مبتدع الامر الثاني تستثني ما استثنوه وهو الروايه وقضيتك ليست الروايه انما قضيتك التلقي قضيتك الحكم قضيتك الثناء فقضيتك غير قضيه اهل الروايه يبقى من ابعد الناس عن منهج المحدثين يا اسماعيل مشكلة يعني مشكلة يا اخوانا يبقى واحد كبير السن راجل عنده اكثر 80 سنة ولا يعي الى الان مخرج الكلام يعني انت بتستدل بطريقة المحدثين اهو المحدثون يروون عن بعض اهل البدع كويس احنا بنطالبك باللي انت قلته بس القول الاول قول انهم اهل بدع انت قضيتك مع من يقول اهل بدع يا ربيع بن هادي توب الى الله انت بتقول ده اهل بدع التبليغيون توب الى الله انت مزقت السلفيين في العالم وتكلمت على كذا توب الى الله عز وجل طيب في مبتدعة في مبتدعة انت عندك الاخوان ليسوا مبتدعة والتبليغون ليسوا مبتدعة يبقى القضية فين في الوصف نفسه انك لا تقتنع به يعني انت مخالف المحدثين لما قالوا في مبتدعة طب الامر الثاني اسم عنوان كلامك الرواية عن أهل البدع رواية المحدثين عن البدع ولا زال أهل السنة يقولون يستثنى من هذا الباب ليس التلقي ولا التعلم ولا سماع الشبهات إنما المستثنى في هذا الباب الرواية لجناب الرواية على تفصيل عندهم يبقى الرواية عن أهل البدع فلما تجيب مبتدع روى عنه أهل السنة والجماعة في كتبهم خلاص يبقى احصر المسألة بهذه القضية لكن في مبتدع والمبتدع اللي أخذ عنه لأن اللي روى عن أهل البدع هم الذين حذروا من الترقي عن أهل البدع اللي روى عن أهل البدع هم الذين حذروا من السماع لكلمة واحدة عن أهل البدع أليس مالك والذي يقول لأهل البدع لست في شك من دينك كذا أليس أيوب الراوي العظيم هو الذي يقول ولا كلمة لما قال تعالى وكلمك كلمة قال ولا كلمة ولا كلمة لأنها خارج الرواية ولا كلمة لأنها خارج الرواية ولا كلمة لأنها خارج الايه الرواية في مالك لست في شك مني ما أسمع تعالى بس أجدد طب إذا غلبتني قال اتبعني قال وإذا غلبتك قال اتبعتك قال وإذا جاء رجل آخر فغلبنا قال اتبعناه كده يعني يبقى شوف يا محمود يا حبيبي ابوك موصيك عليه موصين عليه اسمع يا محمود الله نجحك ابوه اتصل عليا هو عمه موصين عليه فرحت بهذه المكالمه ما شاء الله من العوام ما شاء الله يقول احنا عايزين محمود يرجع هنا ينقل علم يدعو ناس هنا مش اللي يعلمها عايزين محمود ان شاء الله يرجع يبقى داعيه ان شاء الله اسال الله ان يوفقه وان يسدده وان يوفقكم جميعا يبقى الروايه عن اهل البدع شوف يا اخواني والله ان الفرق بين الهدى والضلاله اللي هي خيط رفيع جدا شوف خيط رفيع كلوا واشربوا حتى تبدأ لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اللي بيحصل امساك او افطار اللي يفطر متعمدا خلاص يبقى هنا افطر متعمدا, افطر متعمدا. فشوف يبقى الجلسة طول الليل والنهار يستدلوا بهذا. الرواية عن البدع وانتم تدعوا الميزان واحد. طيب يا اخي قول الرواية عن البدع بس, لكن مش التلقي عن البدع, مش الحكم على البدع, مش الثناء على اهل البدع. الرواية عن البدع اللي يناقشك فيها ويقول لا يجوز مطلقا ويسد باب الرواية عن البدع, قل انت اخطأت سبيل السلف. لكن اللي يتجاوز الرواية عن اهل البدع يبقى خالف طريق السلف, يبقى لا تتجاوز الرواية عن البدع. فما للتبليغ والرواية عن اهل البدع؟ فما للاخوان والرواية عن اهل البدع؟ حاجة عجيبة جدا. صح يريد ولا لا؟ صح صح ولا لا؟ يعني ما للتبليغ والرواية عن اهل البدع في مقارنة وليد ولا ما في؟ ايه ولد انت بصير كده وخلاص؟ يعني ما للتبليغ والرواية عن اهل البدع؟ التبليغ مسألة والرواية عن اهل البدع مسألة, أليس كذلك؟ قل بلى ولا نعم. لا أنت وأنا أعلمك, أنا أعلم أقول فرق بين التبليغ وبين الرواية عن اهل البدع, أليس كذلك؟ أنا علمتك أقول فرق, أليس كذلك؟ شوف لو عندك الشباب اسأل. التبليغ فرقة ضالة مضلة جاهلة لا يتعلم منها ولا يخرج معها. الرواية عن البدع شيء يتعلق بجناب الرواية اللي هو الحديث, يعني هذا الحديث معروف عند هذا الرجل وهذا الرجل, من جهة الرواية مقبول لكن من جهة البدعة مردود. فهل نروي عن أهل البدعة أم لا؟ أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. المشهور الرواية عن أهل البدع بضوابط, ألا يكون المروي في بدعته مما يدعم بدعته, ألا يكون رأسا في هذه البدعة, ألا يعرف هذا إلا من قبل, إن عرف من غير قبله خلاص تهجر الرواية عنه بضوابط. يعني بضوابط يبقى الرواية عن أهل البدع باب خاص ولا باب عام؟ قولي وليد خاص, لكن التحذير من أهل البدع عام. أهل البدع والأهواء كل فرقة خرجت اعتزل تلك الفرقة كلها كلها, ده سبق ده لفظ عموم ولا لفظ خاص؟ صح ولا قول يا وليد ما تتشير لي, ها ده عام ولا لا؟ والله خايف يا وليد تكون انت ناقش يا ولدي, الله يهديك ناقش. فاعتزل تلك الفرقة كلها, تبليغ دي فرقة ولا مش فرقة؟ فرقة ولا مش فرقة يا وليد؟ انت عارف يا ولد, انت عارف فرقة ولا مش فرقة؟ ما تعرفش ان التبليغ فرقة؟ جماعة ولا مش جماعة؟ خالص تسمعش عن واحد اسمه محمد الياس اسس جماعة اسمها قام نام ثم قام فأوحى الله اليه بهذه الجماعة؟ واي والله موجود, هو يقول كده نايم مرة فقام فأوحى الله اليه بهذه الطريقة في فهم في الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس, فأنشأ جماعة اسمها جماعة التبليغ ديت, حط لها أصول اسمها أصول ستة. ما تعرفش هذا يا وليد؟ في مصر يا وليد ما تعرف يعني ايه تبليغ؟ ما يعني ما تسمعش عن حاجة اسمها جماعة التبليغ؟ الله المستعان. فإذا هذا الباب باب خاص, الرواية عن المبتدع بخلاف التلقي عن المبتدع. الرواية عن المبتدع بخلاف الثناء على المبتدع. الرواية عن المبتدع بخلاف الحكم على المبتدع. هذه مسائل حسمها أهل السنة والجماعة. فلما خرجوا عن باب الرواية إذا بالهجران والتحذير, لما دخلت باب الرواية وبضابطه وبضابطه حصروها في باب الرواية مع الترجمة أن هذا مبتدع. نعم.
قال وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها. وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك مقتديا بمن تقدمه في ذلك
النبوة. نعم.
كما اقتدى به كثير ممن بعده رحمهم الله تعالى. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي وسمى الله وحلبها,
يعني الشاه الشاه الصغير الشاه سخلة الشاه. نعم.
فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر، وكذلك فعل في شاة أم معبد.
نعم.
ودعا لطفيل بن عمرو فصارت له آية في طرف صوته نور يلمع يرى من بعد، وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاري وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء.
هذه تعود على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون علما من أعلام نبوته، فكرامات الصحابة رضوان الله عليهم عالم من أعلام نبوته. كيف هذا؟ كيف هذا عبد اللطيف؟ كرامات الصحابة عالم من أعلام نبوته، كيف هذا؟ لأنه ما وقعت تلك الكرامات إلا للاتباع، فدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فكرامات الصحابة عالم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، الأمر خاص بالصحابة ولا جميع الكرامات؟
كل الكرامات الواقعة للصالحين في الأمة. نعم.
ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر.
نعم، حديث معروف عند في الصحيحين، حديث ابن مسعود دعا عليهم جميعا فقتلوا، يقول ابن مسعود فلقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب. نعم.
ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه عليه السلام. ودعا على سراقة فساخت يد فرسه في الأرض ثم دعا الله فأطلقها، ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كل منهم منها شيء وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء. وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن رضي الله عنه جذلا من حطب فصارت في يده سيفا ماضيا. وأخبر عمه العباس وهو أسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم فأقر له بذلك. وأخبر عمير ابن وهب بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فداء أسار بدر فاعترف له بذلك وأسلم من وقته رضي الله عنه. ورد يوم أحد عين قتادة ابن النعمان الظفري.
الظفري
بعد أن سالت على خده، وقيل بعدما صارت في يده فصارت أحسن عيني فلم تكن تعرف من الأخرى. وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون ألفا من سخلة وصاع شعير ببيت جابر، كما أطعم يومئذ من نبي.
هذه يا أخوان دلائل النبوة، خطبة، بل خطب مهمة جدا يا أخوان، خطب. الناس اليوم يا أخوان يشككون في أصل دينهم، دلائل النبوة مهمة جدا يا أخواني، خصائص هذه الشريعة، الدليل، أدلة السنة وحجية السنة، حجية الإجماع، الأشياء هذه يا أخواني نعتني بها على المنابر، ولا تقولوا نحن نخاطب عوام، العوام ما يفهمون، كرروا يا أخوان، كرروا حتى يفهم العوام، لأننا لا نذكر هذه الأشياء فيذكرها أعداء السنة ويكررونها ويتفقون عليها ويجتمعون على ذكرها حتى تنقدح في قلب العام. إذا كنت ضرنا البخاري هذا حديث صحيح، وابن تيمية هذا الإرهاب، وابن عبد الوهاب هذا قطب الضلالة، وكذا وكذا من تكرار هؤلاء، فلابد أن نكرر هذا الحق على نفسه، المسلمات الأساسيات الآن من المسلم ومن الكافر؟ جعل الكافر مسلما. نعم
في هذا الزمن صح الأقوال بالعوام لا يستوعبون القضايا، مع أن القضايا تطرح عليهم
يستوعبون، العوام يسعون، لكن طريقة الطرح ما هي؟ طريقة الطرح هي اللي تختلف، اللي ممكن تطرح أنت المسألة بصعوبة لكن أنت تطرحها بأسلوب سهل، بأسلوب سهل تأتي على أدنى أو أدنى حد في العرض، أدنى حد في العرض، يبقى أعرض اللي معك بالطريقة التي تناسب. إنما ما في قضية العوام مش يستوعبوها، يستوعبون هذه بس بطريقة إيه؟ بطريقة سهلة. نعم، مع التكرار ينقدح هذا في قلوبه. العام هو بيتكلم بهذا،
بيتكلم مثلا بيستوعب كلام استاذ بهير والرئيس استعاده ثم يعرضه، دول ذلك انهم ليسوا يعني
لا 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 حسب ليه بقى؟ لان هؤلاء يكررون كثيرا، قرينا كثيرا، وحسب أن يضع الشيء الواحد مثلا في الحلقة ويدندن عليه. نعم. تمام.
كما أطعم يومئذ من نذر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير، وكذلك أطعم نحو 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة، وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز طعاما، وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا فأكل منه دهرة، وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان رضي الله عنه. في أشياء من هذا النمط يطول ذكرها مجردة.
قال مزودا إناء جلدي يوضع فيه الطعام، أعطى أبا هريرة مزودا فأكل منه ظهره، وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان. قال في الحاشية: أخرجه أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت: يا رسول الله أدعو الله فيهن بالبركة، فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة، قال: خذهن واجعلهن في مزودك هذا أو في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه فأدخل كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيله، فكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقه، حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. نعم.
وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. ودعا الله تعالى لما قاحته فلم ينزل عن المنبر حتى تحدر الماء على لحيته صلى الله عليه وسلم من سقف المسجد، وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة ولا قزعة ولا قدر الكف، ثم لما استصحى لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل.
حديث أنس في الصحيحين: لما استسقى النبي كان الجو صحوا ما فيه سحابة، فاجتمعت السحب وأمطرت أسبوعا، حتى كاد الجمعة التي بعدها صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويشير جهة اليمين والشمال وكذا: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وكذا، ما أشار النبي إلى جهة إلى تفرق السحاب معه فعاد الصح مرة ثانية. نعم. فهذا دليل على أو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودعا الله على قريش فأصابهم من الجهد ما لا يعبر عنه حتى استرحموه فعطف عليهم فأفرج عنهم.
نعم.
وأتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضأوا معه، فوضع يده في ذلك الإناء فما وسعها، ثم دعا الله فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل يوم الحديبية، وكان الجيش 1400. قال جابر: ولو كنا 100,000 لكفانا.
نعم، المسألة ليست عائدة إلى العدد هذا، ولو كانوا 100,000 ولو كانوا الأرض كلها. نعم. ألا ترى أن الله عز وجل جعل زمزم إلى اليوم وهي تخرج ماءها إلى اليوم، نشرب زمزم وقد كان أصلها ماذا؟
أم إسماعيل.
نعم، ما فعله إسماعيل لما حفر بقدمه أو كذا، وإلى اليوم وزمزم موجودة. نعم.
وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء. قال الراوي: لما أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة، فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه حتى توضأوا وشربوا. وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوضعت فيها فجاشت بالماء حتى كفتهم. وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين، سقى أصحابه وتوضأوا، وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه، ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين للمرأة شيء، فذهبت إلى قومها فقالت: رأيت اليوم أسحر أهل الأرض أو أنه نبي، ثم أسلمت وأسلم قومها رضي الله عنهم.
الله أكبر. نعم.
في كثير من هذا النمط يطول بسطه، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى.
نعم. فهذه أخواني اخطبوا بها أخواني بكثرة. نعم. ويمكن على الإنسان يستدل بهذه الوقائع ثم يعلق عليه بتعليق المناسب. يعني هذه الدلائل ممكن الإنسان يأخذ فيها سنة في دلائل النبوة ويستخرج بقى منها الآيات. يعني مثلا يوم الحديبية كذا 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 ثم يوم نعم الحديبية كذا وكذا ثم تكلم عن وقعة الحديبية باختصار وما يستفاد منها مثلا. يعني يوم انشقاق القمر وكذا كذا ثم يتكلم عن حال قريش وعناد قريش ومسألة الهداية ووضوح الأدلة من خفاء الأدلة من كذا كذا. يعني كل موقف من هذه المواقف ممكن أن تعلق عليه بالمعنى الذي تريد أن تعمقه. لأن هذه آية نعم آية موجودة يعني ككونية وكذا لكن يمكن أن تدخل بها إلى آية شرعية تتكلم مثلا يوم جابر يوم أن كفى الطعام هذا العدد فتقول انظر يا جابر وامرأة جابر تأتي بقصة جابر وامرأة جابر كيف أن الصحابة كانت تطوق نفوسهم لكذا كذا ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم البركة هذه وهل يطور جابر يؤتى هذه البركة إلا باتباع والآخر تتكلم عن مثل هذا فتعلق التعليق المناسب الذي تريد أن توصله للناس مع هذه الآية الحسية. فهناك آية حسية ضم إليها آية شرعية ومعنى شرعية وبهذا قد تخطف على الأقل في دلائل النبوة سنة واخد بالك. فهذه أمور ممكن أن نبسط فيها القول لأن الناس يحتاجون فعلا مثل هذا. أما تأتي كل خطبة تأتي لهم بآية جديدة ودليل جديد من دلائل نبوته وكذا وتعظيم ذلك وربط هذا بالسنة وربط هذا بفضائل الصحابة هذا مثلا أسيد بن حضير حصل له كذا فتأتي بقصة أسيد هذا سعد بن وقاص حصل له كذا تأتي بقصة سعد مثلا. يعني تأتي بهذه الآيات الحسية ثم تضيف إليها معاني الشرعية التي بها يحصل المراد. لأن الناس الحقيقة في مثل هذه الأشياء يتعلقون أكثر من المعاني المجردة. الناس مولعون بالقصص وأن تدخل إلى الناس بالقصة أيسر من أن تدخل به بقاعدة ذكر شيخ الإسلام في التدمرية. أول ما تقول شيخ الإسلام التدمرية بيبقى صعب شوي لكن لو دخلت له بقصة ثابتة صحيحة ثم تدخل بقى كلام شيخ الإسلام وكلام أحمد بعد ذلك تبني عليه ممكن يقبل. الناس يميلون إلى مسألة القصص. نعم انا بخاف يا ابو مسلم منك كده تقولي تخوفنا ابويا مش عارف يفهم منك كده معجزة والكرامة بس ماشي بس الاسلوب المهم المناسب يعني مش المهم المناسب يعني ما كيش بقى عمر لغة كده واصطلاحا كده يعني خلي بالكم يعني ماشي اللغة والاصطلاح وكل هذه القواعد بس بطريقة ايه سهلة كده هم يفهمونها حتى بتيجي مثلا تذكر مثلا وأهل السنة وسلف الأمة وكذا برضو في ناس ما تعرفش أن هي سلف الأمة يعني سلف الأمة من الصحابة ومن رضي الله عنهم وكذا هم سلفون وأمتنا. يعني اشرح ما تظن أن كل المصطلحات واضحة بالنسبة للناس يعني حاول أنك أنت تشرح إيه دائما. نعم لم يبادروا إلى تنفيذ كلام النبي يوم الحديبية عصيانا ولا تمردا عصيانا وتمردا ولا شكا في أمر النبي ولا ماذا ولا رجاء ينزل وحي يأمرهم بالدخول عسى أن يحصل أمر آخر. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فبعضهم واصل عصيانا وتمردا ولا شك في الأمر ولا رغبة في الخير لأنهم تأولوا أن النبي إنما أراد الإبقاء على أنفسهم يريد الرحمة بهم وهم يقدرون. لكن لما خرج النبي فحلق ونحر ماذا حصل من الصحابة تسلم مباشرة. وهذا يحصل منك ومن أي أحد مع أبيه مع ياخذ بالك. يعني ممكن مثلا أبوك يمرك بأمر تعتقد أنت في مثلا في أذى للأب أو كذا ممكن يا ابن اعمل كذا يا ابن اعمل فاشفاقا على بيك لا تبادر بالايه بهذا. يعني ممكن ابوك مثلا يقول لك تعالى اكويلي حتى في مساله الكي مثلا يقول لها ما اقدرش يا ابن اكوي هذه يقول لك لا ما اقدرش لا شوف غيري انت عاصن الان ولا واصف بتبجيلك لأبيك والشفقة به مبلغا عظيما. فما كل بعد عن تنفيذ الأمر مباشرة يكون سوء أدب، يكون سوء أدب، إنما قد يكون مبالغة في الشفقة ورحمة رجاء شيء معين مثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الإخبار بالغيوب المستقبلة. وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره كما أخبر
هذا الله. هذه الحسية حصلت في زمانه صلى الله عليه وسلم، أيضا من دلائل النبوة الإخبار بغيوب المستقبل، بشيء حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبحياته أيضا في شيء حصل بعد زمن الإخبار. نعم.
كما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض، وكذلك كان.
نعم.
وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين، فكان كذلك.
وكان كذلك. وأخبر الروم في غلبة الروم في أدنى أرض يوم بعد غلبة سيغلبون في بضع سنين، وحصل هذا. نعم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشام أن الله قد سلط على الصحيفة الأرضة
التي علقوها بالكعبة. فأول مرة في تاريخ قريش، شوف سبحان الله مواقف العداء للسنة بالذات للحق. تعرف لو ما في حق، تعرف لو أنت أي شيء حتى لو تأخذ الناس ضدك مواقف هتجد واحد يأخذ موقف والثاني ضده، إنما السنة بالذات بتجد موقف ضدها إيه؟ حاسم. يعني لأول مرة تحبس قريش قوما منهم في شعب مقاطعة. ليه كده؟ ليه قتلوا أحدا؟ لا. سلبوا أموال أحد؟ لا. انتهكوا أعراضا؟ لا. طب ما جريرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب ماشي لا تؤمنوا لكن لا تؤذوا، لا تحبسوا. هذا قرار فريد، قرار فريد أول مرة يؤخذ، ما أعرف رحمة، لأن القائم عليه توجيها وإغراء وتنفيذا وتأزيزا واستفزازا هو إبليس، لأن هذا مركز الهداية، مهبط الوحي، لا بد من مواجهته. ولهذا كل شيء يقبل في دنيا الناس إلا من صاحب الحق، تجد الموقف صارم. يعني ممكن واحد يبقى في المسجد مثلا، يدخل مسؤول عن المسجد، يدخل كل الطائف تخطب وتعمل، حتى لو دخل واحد يقول إلحاد واخد بالك يا عم سيبك منه، بس لو دخل واحد صاحب سنة تلاقي الجمعة اللي بعده يقول لك والله الناس يعني بيعتذروا لك، بيعتذروا. صاحب السنة لا، الموقف صريح حاسم، موقف صريح حاسم. الناس تترك أهل الضلال وأهل الزيغ وأصحاب الشهوات، لكن أنت بالذات منين بتاكل؟ منين بتشرب؟ واخد بالك بنتبتك منين؟ اعمل منين؟ تم في عمارات ناطحات سحاب، تم في سيارات بمليون جنيه، انت بقى حمارتك هي المهمة، الحمارة بتاعتك ديت هي المهمة. الحمارة منين اتيت بالحمارة؟ يا جماعة شوفوا هذا مرسيدس، لكن حمارته الشيخ، حمارته كذا، ولده كذا، وهكذا. فموقف ده من أهل السنة يكون موقف مغاير، موقف مخالف. فمتى أخذت قريش هذه القرار يا أخوان؟ لو تتبع وتتبع طريقة قريش ما تجد في هذا لا موقف من هذه المواقف أبدا، أن يحبس بطن من بطونها وقبيلة من قبائلها المفترض أنهم يغارون عليها أن تحبس، وبينهم أرحام وبينهم وبينهم أن تحبس في هذا المكان وتحصل مقاطعة لهم، وعلقوا صحيفة حتى يقرأها الجميع. أخبر النبي أن القرض قد أكلت. نعم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشعب أن الله قد سلط على الصحيفة الأرضة،
الأرضة نعم بالهمزة، نعم
الأرض بالتسكين والتحريك،
الأرض بالتحريك،
فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل، وكان كذلك. وأخبر يوم بدر قبيل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدا واحدا، فكان كما أخبر سواء بسواء. وأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله فكان كذلك.
والعجيب أن أبا طالب يكون معه في هذا، والعجيب أنه يخبر أبا طالب بهذا، وأن أبا طالب يجمع الناس تقريبا ويقول ستجدون كذا وكذا. العجيب أن أبا طالب يطلع على كل هذا وما وقر الإيمان في قلبه ولا نطق بشهادته ويموت على هذا، وإنما كان موقفه مع الرسول عصبية عصبية. نعم.
وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد من في طول الأرض فكان كذلك.
يعني ما في فرق بين أبي طالب وأبي لهب إلا أن أبا لهب نسي عصبية وكذا وواجه، وأبو طالب أبدا أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذيه أحد. مثل ما تجد أنت مثلا قد يكون واحد في عائلتك لا السنة ولا ربما يصلي، لكن يغار وأنت مثلا تواجه البدع ولا مثلا بينك وبين أحد كذا، يقول والله شوف لو كلمتها أذبحك ذبحا، وهو أصلا ما يصلي، ربما ما يصلي. فهو ليس دفاعا عن منهجك وإنما دفاع عن ماذا؟ عن عصبيتي وعائلتي. هذا يحصل، ولهذا ذكر العلماء أن الله عز وجل قد نفع أنبياء فضلا بقى عن أتباع الأنبياء بقوميته قومه وعصبية قومه. ولولا رهطك لإيه لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ولهذا تجد سبحان الله وكأن هذا كان هذا موجود سبحان الله، يعني الأنبياء دائما يرسلون في ماذا؟ في منع من أقوامهم. كذلك تجد الدعاء مثلا الكبار تجد أمثال هؤلاء أيضا تجد لهم مكانة معينة قد يحاطون بها حتى لا يعتدي عليهم مثلا كثير من السفهاء. فالله عز وجل قد ينصر دينا بهذا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني بيع في زمانه، مساجد في زمانه، صلوات في زمانه، مش النهارده اليوم يبقى بيع وصلوات ومساجد تبعنا وهذا فيه دليل على بناء هذه الاشياء؟ لا لا، انما المؤمنون في كل زمان. لولا دفع الله الناس منذ ان خلق قومي عبد اللطيف لاخر الزمان، لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع كانت وبيع كانت يعبد فيها الله عز وجل في زمانهم، مش اليوم. اليوم ما عندنا بيع ومحمود وهذا، عندنا مساجد يذكر الله عز وجل فيها، وليس أي شيء سواها يعد من بيوت الله. هذه ليست بيوت، ليست بيوت الله إلا التي أذن الله أن يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مش نأتي بآيات كانت زي اللي يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصبيين من آمن، طبعا من آمن آمن هؤلاء بأنبيائهم صح، فلا خوف عليهم يحزنون. لكن اللي آمن اليوم بغير النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخلا في هذا؟ والآية موجودة يا إخوان، الآية هي الآية، لكن الآية دي فين؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. اللي هم فين يا شيخ الجمعة؟ واخد بالك؟ كل واحد في زمانه، كل من آمن الإيمان الشرعي، آمن بموسى، آمن بعيسى، آمن بكذا 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 في زمانه، فلما جاءت شرعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب الإيمان به لا غير. طيب ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت إيه؟ صوامع فسر، وبيع فسر، وصلوات فسر، ومساجد فسر، كل هذه كانت محلات يوما ما يعبد فيها أتباع الأنبياء. إنما اليوم عندنا محل واحد يا محمد إسماعيل، اللي هو ماذا؟ المساجد يذكر فيها اسم الله عز وجل كثيرا. ثم بيوتكم لا تجعلوها مقابر، صلوا في بيوتكم على قبلة رسول الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش معضلة، مش خلي بالكم ده في آية خاصة في القرآن، الآية دي قالت ان احنا آية ايه ده؟ فهمك انت القرآن غير فهمك. هات كتب التفسير واقرأ منها، قال مجاهد، قال عطاء، قال ابن عباس، هذا هو الدين. نعم نعم. ليس بيوت الله يا محمود، هذا ليس ليس بيوت الله.
لولا دفع الله الدماء، تكلم على مسائل له الدماء، التهديد هو مستدل بهذه الآية على إنشاء الكنائس
مع انها بتذكر في اسم الله عز وجل، لكن هي موجوده بعض الفقهاء استخلص منها على عدم هذه الكنائس والبيع التي صالح المسلمون عليها.
ما صالحوا على هذا؟
صالحوا يعني في
الفقهاء يعني هذا غير، هذا خارج
يعني.
هذا غير، هذا غير، لكن لا زال العباد يعبدون الله عز وجل في أماكن على مر عصور الأنبياء والمرسلين. لولا هذا لولا دفع الله سبحانه وتعالى لهدمت هذه الأشياء، لهدمت هذه الأشياء، فبقاؤه يكون مشروعا. فما كان بقاؤه على وجه المشروع هو الذي حفظه الله عز وجل بسنة ماذا؟ بسنة التدافع. نعم نعم نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولولا دفع الله الناس، في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس الآية، أي لولا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة، لتغلب على الحق في كل أمة، فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه، إذ لولا القتال لما بقي الدين الذي يذب عنه. وأيضا هذه المواضع التي اتخذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت لهذا المعنى، أي لولا هذا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد عليه السلام المساجد.
نعم نعم،
لهدمت من نعم. من هدمت البناء إلى آخر.
نعم نعم. طيب،
قال ابن خويز من داد: تضمنت الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون حتى ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس.
نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الفصول: وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقتل أمته قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، وهذه المطرقة وهذه حلية التتار، فكان كذلك. وأخبر بقتال الخوارج ووصف لهم غفتدية،
هم التتار.
وأخبر بقتال الخوارج ووصف لهم ذا الثدية، فوجد كما وصف سواء بسواء.
وفرح علي رضي الله عنه بأن فيهم فلان.
وأخبر أن الحسن بن
علي رضي الله عنه ليس لشكي في قتال هؤلاء، ولكن انتقال من علم يقين إلى عين يقين، ففرح بهذا. ولهذا قال: ما كذبت ولا كذبت. فالإنسان يفرح بجلاء الدليل لأعين الناس واضحا، وإن كان هو موقنا به. نعم.
وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين.
يعني كثير من أتباع مشايخ الحزبيين كان قبل سقوط هؤلاء لما لم يحصلوا شيئا كان كلامهم وقتها غير كلامهم الآن، الواقع العمل فرق معهم. يعني يوم بقى ما كانت المواكب وكلام كده ممكن لو انت جيت تتكلم يقتلوك قتلا، ويحشدون حشدا والسيارات وكله طالع وكذا. كان اللي يتكلم بالسنة في هذا وقت غريب جدا، يعني كويس ان ما قتل، كويس ان ما سحل في الطرقات على ايدي هؤلاء. ممكن كانت تترك الصلاة مثلا العشاء وتؤخر كثيرا نتيجة المؤتمرات. فين الكلام ده الان؟ فين الكلام ده الان؟ ولهذا مثلا كان حزب النور غير حزب الوطن، يعني أول ما قاموا كانوا، ثم بعد ذلك انشقوا، ثم بعد ذلك صاروا، ثم ما وهكذا حتى الآن. اليوم صار الأمر إيه؟ ولهذا فعلا تجي تكلم واحد مثلا لو كان فيه كذا يقول لك فعلا وإحنا نعترف إن حصل كذا وكذا. فالواقع العملي دائما بيكون يعني يقنع الناس أكثر من الواقع الإيه؟ العلمي. لو تأتي لواحد من هؤلاء تقوله تقول أنت الآن في فتنة، أنت الآن ذاهب إلى ماذا، أقول إليك عني، أنت ما تفهم شيئا، أنت إنسان سطحي، خليك في مسجدك درس، خليك ما نشوف هنعمل إيه. الأمة الآن كذا في الشوارع، هيا بنا لنأخذ كذا، لنأخذ قطعة من الكعكة كما يقولون. فرق بين التنظير وبين فلا نفع لا التنظير ولا نفع لا التأصيل ولا نفع شيء. وعاد الجميع بخفي إيه؟ حنين، ويا ليتهم يعترفون. نعم. فعلي رضي الله عنه لما فرح بهذا، علي رضي الله عنه فرح بوجود الرجل، كان وجود الرجل قبل القتال ولا بعد القتال؟ بعد القتال، يعني قاتل، قتل بيقين، قتل بنص، ولهذا الصحابة خرجوا معه لهذا القتال بخلاف القتال مع معاوية رضي الله عنهما. نعم.
وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كذلك.
نعم.
وأخبر بأن عمارا ستقتله الفئة الباغية، فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما.
نعم.
وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وكان ظهور هذه في سنة 1650، وتواتر أمرها، وأخبرت عمن شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرى، فصلى الله على رسوله كما ذكره الذاكرون،
وأخبر
كلما ذكره الذاكرون، وأخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله وبه الثقة.
طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.